تأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث التاسع عشر، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. كما قيل: إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليلا. قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن النصر مع الصبر يشمل النصر في الجهادين، جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن، فمن صبر فيهما نصر وظفر بعدوه، ومن لم يصبر فيهما وجزع قهر وصار أسيرا لعدوه أو قتيلا له. كأنني أمليت عليكم مراتب مجاهدة النفس. أمليتها؟ مراتب مجاهدة النفس أمليتها؟ اكتب عندك. ومجاهدة النفس أربع مراتب. ومجاهدة النفس أربع مراتب. لا يكون المرء مجاهدا لنفسه إلا بتحقيق المراتب الأربعة. ومجاهدة النفس أربع مراتب. لا يكون المرء مجاهدا لنفسه إلا بتحقيق المراتب الأربعة. أعيد: ومجاهدة المرء أو العبد لنفسه أربع مراتب. أربع مراتب. لا يكون العبد مجاهدا إلا بتحقيق المراتب الأربعة. المرتبة الأولى مجاهدة النفس في تحصيل العلم الشرعي. مجاهدة النفس في تحصيل العلم الشرعي. المرتبة الثانية مجاهدة النفس في تحصيل العلم الشرعي. في تحصيل العلم الشرعي. المرتبة الثانية مجاهدة النفس للعمل بالعلم الذي تعلمه. مجاهدة النفس للعمل بالعلم الذي تعلمه. المرتبة الثالثة مجاهدة النفس للدعوة للعلم الذي تعلمه ونشره. يجاهد نفسه لدعوة الناس لهذا العلم ونشر هذا العلم. المرتبة الرابعة مجاهدة النفس على تحمل الأذى الذي يصيبه. مجاهدة النفس على تحمل الأذى الذي يصيبه من المراتب الثلاثة. مجاهدة النفس في تحمل الأذى الذي يصيبه من المراتب الثلاث. يبقى هذه قلنا المراتب الأربعة لمجاهدة النفس. وكما ذكرنا لا يعتبر العبد مجاهدا لنفسه إلا إذا حقق المراتب الأربعة. اختلت مرتبة من المراتب الأربعة اختل جهاد العبد. وكما نقول دائما ونكرر دلت النصوص الشرعية والاستقراء أن العبد مهما أوتي لن يتمكن من جهاد عدوه الخارجي على اختلاف أنواعه من اليهود أو المشركين أو المنافقين أو النصارى أو الشيطان الرجيم، لن يتمكن من مجاهدتين إلا إذا جاهد نفسه أولا، لأن عمل هؤلاء الأعداء يكون على النفس البشرية عن طريق الإغراق في الشهوات وعن طريق إثارة الشبهات. فإذا تمكن الإنسان من مجاهدة نفسه بالمراتب الأربعة لن يجد الشيطان ولا العدو الخارجي إلى نفس هذا العبد طريقا ولا مسلكا. وهذا الذي دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره الإمام ابن رجب وهو عند أحمد والترمذي من حديث فضالة بن عبيد، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ولن يتمكن المسلم من طاعة الله كما ينبغي إلا عن طريق العلم الشرعي. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر يشمل النصر في الجهادين، جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن، فمن صبر فيهما نصر وظفر بعدوه، ومن لم يصبر فيهما ودزع قهر وصار أسيرا لعدوه أو قتيلا له. هنا أمر يعني حتى نقف على حقيقة أنفسنا، حتى لا يصاب أحدنا بالعجب، ومن ثم الغرور، ومن ثم الكبر، ومن ثم الضمار. لما ذكرنا مراتب مجاهدة النفس في طلب العلم والعمل والدعوة والصبر، لكي تقف على حقيقة نفسك انظر إلى تراجم أئمة المسلمين، لأن ممكن الواحد فينا بهذا الذي يفعله وهو كلعب الصبيان، مما يسمى طلب العلم الآن ده لعب صبيان قياسا على سلفنا الصالح، ممكن يعتريك شيء من الغرور والعجب، فبناء على ذلك حتى تتهم نفسك بكل قصور، أو بمعنى أدق حتى تعلم أن فيك كل قصور، تقف على ما كان عليه السلف الصالح، وبعد ذلك تزداد همتك في طلب العلم الشرعي. يعني الإمام العلم بقي بن مخلد الأندلسي صاحب المسند، هذا العبد الصالح كما ذكرنا مرارا وتكرارا رحل في طلب العلم 35 سنة، بعد ذلك رجع إلى بلاده الأندلس وصنف المسند، الرحلة الأولى على مدار 20 سنة، والرحلة الثانية على مدار 15 سنة. لك أن تتخيل يخرج من داره ومن بلده هائما على وجهه في البلاد يبحث عن كل عالم يأخذ عنه العلم. ولما وصل إلى الإمام أحمد في المحنة التي منع الإمام فيها من الكلام، هو يقول رحمة الله عليه: فدخلت بلاد الشام لأسأل عن الإمام أحمد، فدلوني على بيته، فطرقت الباب فخرج لي فإذا هو رجل آدم، أي أسود البشرة نحيل البدن، فقلت له: طالب علم ومقيد سنة. فقال لي: أحمد من أي البلاد؟ قلت: من الأندلس. فقال لي: من إفريقية؟ قلت: لا، أعبر البحر حتى أصل إلى إفريقية. فقال الإمام أحمد: لعله بلغك أنني كذا. قال: نعم بلغني يا إمام. قال: والله ما كان هناك أحد أحب إلي من أن أمليه العلم إلا أنت، ولكن كما ترى. يقول بقي بن مخلد: فقلت: يا إمام، هل تأذن لي أن آتيك كل يوم في زي السؤال المتسولين، وأقف على باب الدار وأصيح وأقول: الأجر يرحمكم الله، فتخرج علي فتملى علي الحديث والحديثين؟ قال الإمام: لك هذا بشرط ألا يعلم أصحاب الأحاديث. مكث الإمام بقي بن مخلد على هذه الحالة أكثر من 2 سنة، يذهب كل يوم، هنا الصبر هو بقى، يذهب كل يوم في زي السؤال إلى بيت الإمام ويقول: الأجر يصيح. وطبعا لكي يذهب كل يوم يلزم من ذلك أن يغير في الزي ويغير في الهيئة حتى لا ينكشف أمره، فيخرج عليه الإمام يمليه الحديث والحديثين. ولما فرج الله عن الإمام أحمد وزالت المحنة، جلس الإمام وسمح له بفضل الله يتكلم بالحق، فكان إذا دخل عليه بقي بن مخلد يدنيه ويجلسه بجواره ويقول: هذا حقا هو طالب العلم، هذا حقا هو طالب العلم. الذي أعلمه من خلال تراجم العلماء والفترة الزمنية القصيرة التي لازمنا فيها بعض الأكابر من أهل العلم، أن ما نحن فيه الآن لعب صبيان. ده أذكر هذا حتى لا يغتر أحدنا، أما خلاص ما لا يدرك كله لا يترك جل، ونسدد ونقارب، ولكن أنا أخشى علي وعليك من أن يعتريك شيء من العجب والغرور. فمجاهدة العبد لنفسه في طلب العلم الشرعي والعمل به والدعوة إليه وتحمل الأذى، هذا هو السبيل الوحيد والدرجة الأولى من سلم النصرة ومن سلم العز والريادة على أهل الأرض. ومن سلك غير هذا السبيل فليبشر بكل شر، وليعلم أنه كمن يخط في الهواء أو يخطب على الماء عبث. ومن أجل هذا أكرمكم الله أرجو حتى يعلم أحدنا حقيقة نفسه، وحتى إذا تطرق إليه شيء من العجب والغرور يفطن لما هو عليه. حاول كده في بعض الأوقات تنتهز فرصة وتقرأ في تراجم العلماء، ترجمة الإمام أبو زرع الرازي، أبو حاتم الرازي، كما قال أبو عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي: كنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي الليل ننسخ، يعني طول النهار يدور على الشيوخ معه أوراق وأقلام ويكتب، وطبعا كانوا لا يكتبون إلا على من يعلمونه جيدا وزكاه من هو أعلم منه، فكانوا طوال النهار يدورون على الشيوخ وفي الليل ينسخ. ينسخ بقى يراجع بعضهم على بعض، واحد سقط منه كلمة، سقط منه حرف، سقط وهكذا. يقول: فذهبنا في يوم من الأيام إلى درس شيخ من الشيوخ فإذا به مريضا. يقول: فقلنا نشتهي السمك، فاشترينا سمكة كبيرة، فلما ذهبنا بها إلى الدار جاء موعد درس شيخ آخر فتركناه، وكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي الليل ننسخ، فخشينا أن تنتن فأكلناها نيئة. هو ده الصبر على طلب العلم، هو ده يا أخوانا الصبر على طلب العلم. الله يبارك فيكم، أرجو أرجو ألا تستهين بالأمر ولا تتكاسل، واعلم أنك شئت أم أبيت على ثغر من ثغور الإسلام، فالويل لك أن يؤتى الإسلام من قبلك. كيف يؤتى من قبلك؟ بالتقصير، بالتقصير. تخيل أنت في موطن من المواطن وجدت مبتدع، وجدت مبتدعا رفع رأسه وبدأ يدعو إلى بدعته، وأنت ما أحكمت أمرك في أمر البدع وما استطعت أن ترد عليه لأنك بضاعتك مزجاة أو قليل البضاعة، من الذي يتحمل؟ من الذي يتحمل نشر البدع وعدم الرد عليها وهي تملأ البلاد في كل زمن وفي كل مكان؟ الله يبارك فيكم. نأمل إن شاء الله أن يكون لمثل هذه النصوص أثر في سلوكنا، ونستعين بالله عز وجل ونحمل أنفسنا على طلب العلم. وإياك ثم إياك أن يرق قلبك لزوجك أو لابنك، أو يرق قلبك لمتاع دنيوي وتقصر في طلب العلم. وكما ذكرت لكم قبل ذلك في بداية الأمر، ينبغي على كل طالب تجاوزا منا أن يحدد له قدر معين من دروس العلم يتناسب معه ومع ظروفه وإمكانياته. كل واحد أضرب نفسه، أحمد مثلا والله عنده ساعة من الوقت، قال لك أنا عندي استطاعة 3 أيام، أخونا السيد قال لك لا والله أنا مشغول يكفيني يوم، حسب ما تستطيع. أما أن يمر عليك أسبوع ولست في دروس العلم ولست على منهج تسير عليه وخطة مدروسة محكمة تمشي عليها، بالله عليك ما فائدتك في الحياة؟ لازمتك في الدنيا؟ دينك، إسلامنا يا أخوانا، السنة، المنهج، المعتقد يحارب من كل اتجاه، والسبيل الوحيد الذي في أيدينا وليس لنا سبيل غيره على قدر إمكانياتنا هو طلب العلم ونشره بالضوابط الشرعية. واعلم أن النصر مع الصبر، نصرك على كل عدو لك. ومن أشد أعدائنا الداخليين الذين قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أهل البدعة. وقال أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا، أي من بني آدم، ويتكلمون بألسنتنا، تحتمل أمرين: الأمر الأول أي بلسان عربي مبين فصيح، الأمر الثاني يتكلم بلسان الشرع، ينشر البدعة باسم الدين، ينشر البدعة بالأدلة الشرعية. فهؤلاء القوم كثر لا كثرهم الله، فالواجب عليك أن تصبر حتى ينصرك الله عز وجل عليه. أما بالتخاذل والتكاسل والدعة والميل إلى الراحة والسكون والميل إلى الزوجة والولد وإلى متاع الدنيا، لا يا أخوان، كذا لن يتجرع كأس الذل والهوان إلا أهل السنة قبل أهل البدعة. واعلم أن النصر مع الصبر يشمل النصر في الجهادين، جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن، فمن صبر فيهما نصر وظفر بعدوه، ومن لم يصبر فيهما وجزع قهر وصار أسيرا لعدوه أو قتيلا له. قوله وإن الفرج مع الكرب، وهذا يشهد بقوله عز وجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا، صفة الضحك لله عز وجل تثبت على حقيقتها ولا تؤول بإرادة الثواب، هذا كلام أهل البدع أهل الأهواء أصحاب العلم السطحي الذين لا يعقلون شيئا في شريعة الله. نثبت هذه الصفة على ما أراد الله عز وجل ولا ندري عن كيفيتها شيء. ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، خرجه الإمام أحمد وخرجه ابنه عبد الله في حديث طويل، وفيه علم الله يوم الغيث أنه لا يشرف عليه الأزلين قنطين فيظل يضحك، قد علم أن غيركم إلى قرب، كلمة غيركم أو غيركم أي تغيب الأحوال التي أنتم فيها، والمعنى أنه سبحانه وتعالى يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر عنهم. وطبعا أيضا صفة العجب، صفة العجب تثبت لله عز وجل، انتبهوا، وليس معنى العجب الذي يثبت لله هو أحد معنييه في لغة العرب، لأن العجب في لغة العرب يكون من جهل بالعاقبة كالتردد بالضبط، إنسان متردد، متردد لما يجهل، يعني متردد أن يفعل كذا، ما الذي حمله على التردد؟ جاهل بالعاقبة. هذا الأمر يا أخوانا منتفن عن الله عز وجل، منتفن عن الله عز وجل. فنثبت صفة العجب وصفة التردد وصفة الضحك، وكل ما ورد به النص سواء في الكتاب أو في السنة موصوفا به الرب عز وجل نثبته على القاعدة العامة لأهل السنة والجماعة، من غير تشبيه ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تمثيل. يقول وقال تعالى فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وقال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذب جاءهم نصرنا. وقال تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال حكيا عن يعقوب أنه قال لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ثم قص قصة اجتماعهم عقيب ذلك. وكم قص الله سبحانه من قصص تفريج كربات أنبيائه عند تناهي الكرب، كإن جاء نوح ومن معه في الفلك، وإن جاء إبراهيم من النار وفدائه لولده الذي أمر بذبحه، وإن جاء موسى وقومه من اليم وإغراق عدوهم، وقصة أيوب ويونس، وقصص محمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، وإن جاءه منهم كقصته في الغار ويوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين وغير ذلك. يبقى بناء على ذلك الله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء وينزل عليهم من الكروب لحكمة يعلمها، لحكمة يعلم. ومن ظن أن الله عز وجل يجري شيء في كونه بغير حكمة فقد أساء الظن بالله، ما يقع في كون الله عز وجل إلا لحكمة، ولكن قد تخفى الحكمة على البعض ويعلمها القليل، وعدم خفائها لا يدل على عدم وجودها بل هي موجودة. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم فإن مع العسر يسرا، هو منتزع من قوله سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقوله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وخرج البزار في مسنده وابن أبي حاتم واللفظ له من حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه، فأنزل الله عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وروى ابن جرير وغيره من حديث الحسن المرسل النحوي وفي حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين. اكتب عندك ووجه ذلك، ووجه ذلك أن العسر جاء معرفا في الموضعين. يعني ايه معنى كلمة لن يغلب عسر يسرين؟ أن العسر جاء معرفا في الموضعين بالألف واللام، وهذا يدل على أنه شيء واحد، أما اليسر فجاء منكرا فدل على أنه يختلف. أعيد تاني، فلن يغلب عسر اليسرين، مع أن العسر جاء مرتين واليسر جاء مرتين، فلما جعل العسر واحدا واليسر مرتين؟ الجواب كما ذكرنا، فالعسر جاء معرفا في الموضع، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسر جاء معرف، فلما جاء معرفا في الموضعين بالألف واللام دل على أنه شيء واحد. طيب، واليسر جاء منكرا فدل على أنهما مختلفين. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال لو أن العسر دخل في جحر لجاء اليسر حتى يدخل معه، ثم قال قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وبإسناده أن أبا عبيدة حصر فكتب إليه، فكتب إليه عمر يقول مهما ينزل بأمر شدة يجعل الله بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإنه يقول يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناه وحصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله عز وجل، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتوكل من أعمال القلوب التي لا بد أن يظهر أثرها على الجوارح حتما ولا بد، وهذا الأمر ينبغي على العبد أن يدرب نفسه عليه حتى يرتقي ويصل إلى الغاية المنشودة منه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، وكما قال بعض أهل العلم والتوكل هو سكون القلب واضطراب الجوارح. سكون القلب مطمئن بإيه؟ ما قدره لك ربك سيأتيك. واضطراب الجوارح السعي والعمل، فالذي أمرنا بالتوكل هو الذي أمرنا بالسعي. فإذا أخذت أحد الأمرين وتركت الآخر ففيك شبه من بني إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالتوكل القلب يسكن ويطمئن لما قدره الله، والجوارح تضطرب وتسعى. الشاهد أن التوكل من أعمال القلوب لابد أن يظهر له أثر في جوارح العبد بالحركة. أما ادعاء التوكل دون أي حركة فهذا ما نعلمه في شريعة الإسلام، ولم يدل عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر عن سلفنا الصالح. لذلك لما قيل للإمام أحمد رحمة الله عليه، والأثر صحيح وثابت ولا نزاع في صحته، قيل له يا إمام ما تقول في رجل سأقعد في بيتي حتى يأتيني رزقي؟ فقال الإمام أحمد هذا رجل جهل العلم جاهل، أما بلغه حديث النبي عليه الصلاة والسلام وجعل رزق تحت ظل رمحي، أي الغنائم، رزق ساقه ربنا عز وجل للأمة دون غيرها من الأمم، ولكن لابد من الجهاد ولابد من القر والفر ولابد من إعداد القوة إلى غير ذلك. وروى آدم ابن إياس في تفسيره بإسناده عن محمد بن إسحاق قال جاء مالك الأشجعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أسر ابن عوف، فقال له أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فأتاه الرسول فأخبره فأكب عوف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه، فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها، فأقبل فإذا هو بصرح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهم، فاتبع آخرها أولها، فلم يفاجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبو عوف ورب الكعبة، فقالت أمه وسوأتاه وعوف كئيب يألم مما فيه من القد، فاستبق الأب والخادم إليه فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا، فقص على أبيه أمره وأمر الإبل، فأتى أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع بها ما أحببت وما كنت صنعا بإبلك، ونزل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طبعا كما تعلمون أن هذه القصة ضعيفة ولا تصح، ولكن لا بأس بذكرها مع بيان ضعفها من باب الترغيب والطريب. قال الفضيل: والله لو يأست من الخلق حتى لا تريد منهم شيء لأعطاك مولاك كل ما تريد. وذكر إبراهيم بن أدهم عن بعضهم قال: ما سأل السائلون مسألة هي ألحف من أن يقول العبد ما شاء الله، قال يعني بذلك التفويض إلى الله عز وجل. وقال سعيد بن سالم القداح: بلغني أن موسى عليه السلام كانت له إلى الله حاجة فطلبها فأبطأت عليه فقال ما شاء الله، فإذا حاجته بين يديه فعدم فأوحى الله إليه: أما علمت أن قولك ما شاء الله أنجح ما طلبت به أنجح ما طلبت به الحوائج؟ وأيضا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة. وهذا مهم يا أخوانا، هذا في غاية الأهمية. ليه يا أخوانا؟ دائما العبد فينا طالما أنه يضع نفسه في موضع الاتهام باستمرار سيحمله على التوبة والاستغفار وكثرة الأعمال. أما إن وضع نفسه في موضع البراءة وموضع العلو والله لن يفلح. وهذا الذي قاله الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه لما قال: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا يفرح بعزها، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. هو ده المؤمن، ونفسه منه في عناء. يبقى نزلت بك شدة ودعوت ربك ومكثت فترة طويلة تدعو الله، ما استجاب لك، ما استجاب لك لحكمة يعلم، ولعل عندك شيء حال بين دعائك وبين القبول كأكل الحرام، وهذا من أخطر ما يحول بين العبد وبين قبول الدعاء. وكذلك الابتداع في دين الله عز وجل. يقول: وأيضا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة وقال له: إنما أوتيت من قبلك، ولو كان فيك خير لأجبت. وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاء وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء، فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفرج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. قال وهب: تعبد رجل زمانا ثم بدت له إلى الله حاجة فصام 70 سبتا يأكل في كل سبت 11 تمرة، ثم سأل الله حاجته فلم يعطيه فرجع إلى نفسه فقال: منك أتيت، لو كان فيك خير أعطيت حاجتك. فنزل إليه عند ذلك ملك فقال: يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت وقد قضى الله حاجتك. خرجه ابن أبي الدنيا. ولبعض المتقدمين في هذا المعنى شعر: عسى ما ترى ألا يدوم له فرجا مما ألح به الدهر له، وأن ترى عسى فرج يأتي به الله كل يوم في خلقته أمر، إنه إذا لاح عسر فرج يسرا فإنه قضى الله إن العسر يدعه اليسر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الحديث وبغيره من هذه العلوم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نواصل دروسنا سائلين الله عز وجل العون والسند.